أيها الإخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
وأما الأصل الثالث من أصول منهاج النبوة فهو الحذر من البدع والمبتدعين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد وصححه الألباني. الرد على المخالف والتحذير من أهل البدع من أصول أهل السنة. من أصول أهل السنة الرد على المخالف والتحذير من أهل البدع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف، أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا صام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشريعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب. فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء. وقال في المعنى ذاته مبينا أهم شرط في الرد على المخالفين: وإذا كان الرجل مبتدعا يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة ويخاف أن يضل الناس بذلك، بين أمره للناس ليتقوا ضلاله ويعلموا حاله، وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله تعالى، لا لهوى الشخص مع الإنسان، كأن تكون بينهما عداوة دنيوية أو تحاسد أو تباغض أو تنازع على الرئاسة فيتكلم بمساوئه مظهرا للنصح وقصده في الباطن الغض من الشخص واستيفاؤه منه، فهذا من عمل الشيطان. وقال أبو عثمان الصابوني رحمه الله في بيان علامات أهل السنة ويبغضون أهل البدع: الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وذكر رحمه الله ما اتفق عليه أهل السنة من ذلك فقال: واتفقوا على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. وشعار أهل السنة اتباعهم للسلف الصالح وتركهم كل ما هو مبتدع محدث. قال الأصبهاني رحمه الله: وعلى المرء محبة أهل السنة أي موضع كانوا رجاء محبة الله له، وعليه بغض أهل البدع أي موضع كانوا، حتى يكون ممن أحب في الله وأبغض في الله. ولمحبة أهل السنة علامة ولبغض أهل البدعة علامة، فإذا رأيت الرجل يذكر مالك بن أنس وسفيان بن سعيد الثورية وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعية وعبد الله بن المبارك ومحمد بن إدريس الشافعية والأئمة المرضيين بخير فاعلم أنه من أهل السنة. وإذا رأيت الرجل يخاصم في دين الله ويجادل في كتاب الله، فإذا قيل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حسبنا كتاب الله، فاعلم أنه صاحب بدعة. وإذا رأيت الرجل إذا قيل له لما لا تكتب الحديث يقول العقل أولى، فاعلم أنه صاحب بدعة. وإذا رأيته يمدح الفلسفة ويمدح الذين ألفوا الكتب فيها، فاعلم أنه ضال. وإذا رأيت الرجل يسمي أهل الحديث حشوية أو مشبهة أو ناصبة فاعلم أنه مبتدع. وإذا رأيت الرجل ينفي صفات الله أو يشبهها بصفات المخلوقين فاعلم أنه ضال. قال علماء أهل السنة: ليس في الدنيا مبتدع إلا وقد نزع حلاوة الحديث من قلبه. وقال رحمه الله في موضع آخر: وترك مجالسة أهل البدع ومعاشرتهم سنة. ترك مجالسة أهل البدع ومعاشرتهم سنة لئلا تعلق بقلوب ضعفاء المسلمين بعض بدعته، وحتى يعلم الناس أنهم أهل البدعة، ولئلا تكون مجالستهم ذريعة إلى ظهور بدعتهم. لقد كان السلف يحذرون من مجالسة أصحاب البدعة: لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك، لأن البدعة من أخطر الأشياء على دين الله، ولأن المبتدعين لا يقبل منهم صرف ولا عدل، هؤلاء لا يتوب الله عليهم، كما في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. المبتدع يعتقد أنه على الصواب وعلى الحق، ويعتقد أنه يخدم دين الله تبارك وتعالى وهو يحاربه، لأن البدعة استدراك على الشرع. فكأن المبتدع يقول بلسان حاله: إن الدين ناقص وأنا أكمله. فالبدعة من أسوأ ما يكون، نسأل الله أن يعافينا أجمعين. والمتدبر لكتاب الله تبارك وتعالى يجد أن الدين مبني على أصلين عظيمين هما التأصيل والتحذير، تأصيل الحق وبيانه، والتحذير من الباطل بكل أشكاله. وقد سبق بيان هذا بالتفصيل في بيان موقف أهل السنة من أهل البدع. وحكى أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين جملة معتقد أهل السنة أصحاب الحديث ومما قال: ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة، والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الفقه. وقال الإمام الصابوني: ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم، فإن وفور أهل البدع وقلة عدد أهل الحق من علامة اقتراب اليوم الحق. إذ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن من علامات الساعة أن يقل العلم ويكثر الجهل، كما في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه: والعلم هو السنة والجهل هو البدعة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة أن ينضم ويجتمع كما تأرز الحية إلى جحرها. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال ابن أبي زمنين رحمه الله: ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة وينهون عن مجالسته ويخوفون فتنته ويخبرون بخلاقهم، ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليهم. وقال سفيان الثوري رحمه الله: من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، يعني إلى البدع. من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، يعني إلى البدع. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. وقال رحمه الله: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. وقال رحمه الله: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها، ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. هذه الآثار وغيرها كثير عن سلف هذه الأمة مبثوثة في بطون الكتب، وكلها تنبئ عن موقف السلف الصالح القوي الذي لا مداهنة فيه ولا مصالحة فيه مع أهل البدع والأهواء. بل إن السلف الصالح لم يكونوا يغترون بزهد الرجل أو بحسن ألفاظه، أو بتتبعه لآثار أهل العلم أو بكثرة وعظه للناس أو بغير ذلك ما لم يكن على السنة النبوية والطريقة السلفية. وكيف يطرون وعندهم الفرقان الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أخبر الصحابة رضي الله عنهم عن حال الخوارج ومدى عبادتهم وزهدهم، وبين للصحابة أنهم يحقرون صلاتهم مع صلاته وصيامهم مع صيامه، وهذا الإخبار جاء في سياق التحذير منهم والذم لهم وعدم الاغترار باجتهاده. فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بحالهم، وبين أن قتلاهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأنه إن أدركهم ليقتلنهم حينئذ قتل عاد، وأن خير قتيل تحت أديم السماء من قتلوه، وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ولهم عبادة وزهد عظيمان. يحقر الصحابة صلاتهم مع صلاته وصيامهم مع صيامه وقراءتهم مع قراءته، ومع ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لأنهم قد انطووا على البدع. وقد فهم الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يغتروا بحال الخوارج لما ظهروا ولا بمقالهم، وأدركوا مواطن التلبيس في كلامهم. فلما رفعوا شعارهم وقالوا لا حكم إلا لله، قال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسا إني لأعرف صفتهم في هؤلاء، يقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذا منهم، وأشار إلى حلقه: من أبغض خلق الله إليه. والحديث عند مسلم في الصحيح. وقاتلهم علي رضي الله عنه وقتله وأظهره الله تعالى عليه، ولم يخدع ولا أحد من الصحابة بحالهم ولا بحال غيرهم من أهل البدع. فقد جاء يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأخبراه عن حال القدرية الذين يقولون الأمر أنف وإنه لا قدر إلى غير ذلك، وأظهروا هذا الأمر بالبصرة. فقال: ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، أي يطلبونه ويتتبعونه ويجمعونه، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف. فلم يغتر ابن عمر رضي الله عنهما بتلك الأعمال لأنهم ظهروا ببدعة. فقال رضي الله عنه: فإذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. والحديث عند مسلم في الصحيح. لم يغتر بعبادتهم بتلاوتهم ولا بطلبهم العلم ولا بتتبعهم إياه ولا بجمعهم له، إذ كانوا على البدعة وأظهروها فلم يخدع. وأن يكون ذلك وقد علم من علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأعلن البراءة أول مرة، فأخبرهم أني بريء منه وهم براء مني، وتلحظوا القاسم المشترك بين هؤلاء والخوارج. فهؤلاء القدرية الذين أظهروا هذا الأمر يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم تلاوة الخوارج القرآن، ووصف من عبادتهم من صيامهم وصلاتهم، ويجمع هؤلاء وهؤلاء أنهم لا يفقهون، لا يجاوز تراقيهم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حق الخوارج مما روى عليه: يقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذا منهم، وأشار إلى حلقه. فهذا شأنهم. وكذلك القدرية يتقفرون العلم، يطلبونه ويجمعونه ويتتبعونه ويقرؤون القرآن. ويقول فيهم ابن عمر رضي الله عنهما: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، ويحلف على ذلك رضي الله عنه. وهذا إمام أهل السنة، لم يجعل الزهد ووعظ الناس وتقفر العلم مقياسا لمعرفة أن يكون الإنسان على الصواب أم لا، هذا إمام أهل السنة الإمام أحمد، لم يجعل الزهد ووعظ الناس وتقفر العلم مقياسا لمعرفة أن يكون الإنسان على الصواب أم لا. ذكر القاضي أبو يعلى في طبقات الحنابلة في ترجمة علي بن أبي خالد قال: نقل عن إمامنا، يعني الإمام أحمد رحمه الله، أشياء منها. قلت لأحمد: إن هذا الشيخ لشيخ حضر معنا، هو جاري، وقد نهيته عن رجل ويحب أن يسمع قولك فيه، هو حارث القصير، يعني حارثا المحاسبي، وكنت رأيتني معه منذ سنين كثيرة، وقلت لي لا تجالسه ولا تكلمه، فلم أكلمه حتى الساعة، وهذا الشيخ يجالسه، فما تقول فيه؟ هذه مما ينفعك الله به نفعا جما فاحرص عليه. نقل علي بن أبي خالد عن الإمام أحمد أشياء منه. قلت لأحمد: إن هذا الشيخ لشيخ حضر معنا، هو جاري، إن هذا الشيخ جاري، وقد نهيته عن رجل ويحب أن يسمع قولك فيه، هو حارث القصير، يعني حارثا المحاسبي، وكنت رأيتني معه منذ سنين كثيرة، وقلت لي لا تجالسه ولا تكلمه، فلم أكلمه حتى الساعة، وهذا الشيخ الذي هو جاري وحضر معي يجالسه، فما تقول فيه؟ أي في حارث المحاسبي. قال: فرأيت أحمد قد احمر لونه وانتفخت أوداجه وعيناه، وما رأيته هكذا قط، ثم جعل ينتفض ويقول: ذاك فعل الله به، وفعل، ليس يعرف ذاك إلا من خبره وعرفه، أويه أويه، يعني يتأفف، ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره وعرفه، ذاك جالسه المغازلي ويعقوب وفلان، فأخرجهم إلى رأي جهم هلكوا بسببه. تأمل فيما هو آت، وأمل له أذن قلبك، وافتح عليه عين بصيرتك. فقال له الشيخ: يا أبا عبد الله يروي الحديث ساكن خاشع من قصته ومن قصته. فغضب أبو عبد الله وجعل يقول: لا يغرك خشوعه ولينه، ويقول: لا تغتر بتنكيس رأسه، فإنه رجل سوء، ذاك لا يعرفه إلا من قد خبر، لا تكلم ولا كرامة له، كل من حدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مبتدعا تجلس إليه، لا ولا كرامة ولا نعمى عين. وجعل يقول: ذاك ذاك، كل من حدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مبتدعا تجلس إليه، لا ولا كرامة ولا نعمى عين. يقول البربهاري رحمه الله: واعلم رحمك الله تعالى أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة، وإن كان كثير العلم والكتب. نعم، العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العلم بإصابة السنة، العلم بإصابة السنة. وللبربهاري الإمام رحمه الله كلام آخر قبل هذا فيه: وإذا رأيت الرجل مجتهدا متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى، فلا تجالس ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقته فتهلك معه. إذا رأيت الرجل مجتهدا متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى، فلا تجالس ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقته فتهلك معه. أهل البدع أعظم من السراق، لأنهم يسرقون قلبك ويسطون على دينك. قال الآجري رحمه الله: فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلا كان الإمام أو جائرة فخرج، يعني الخارجية، وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن، ولا بطول قيامه في الصلاة، ولا بدوام صيامه، ولا بحسن ألفاظه في العلم، إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. أهل البدع في الجملة لهم ذكر وعبادة وإنفاق وبذل ومشاركة في العلم والحفظ، وكل هذا ليس بشيء إذا قيس بما هم عليه من البدعة والمخالفة ومجانبة الحق ومحاربة أهله وعبادتهم واجتهادهم عليهم لا لهم، لا يزيدهم من الله إلا بعدا. عبادتهم واجتهادهم عليهم لا لهم ولا يزيدهم من الله إلا بعدا. وقد ظهر ذلك في حال الخوارج ومقالهم، فإنهم يقولون من قول خير البرية ويقرؤون القرآن: ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء. ولم يخدع هذا كله أحدا من الصحابة، ولا يخدع أحدا ممن تبعهم بإحسان، لأن الخوارج أهل بدع وزير، وهم يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليه، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، كما وردت بذلك الأحاديث. وظهر ذلك أيضا في حال القدرية كما أخبر به يحيى ابن يعمر وحميد بن عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال: ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكروا من شأنهم، وهذا مبهم للدلالة على كثرته وعظمه، وذكروا من شأنهم أي أمرا كبيرا. ولم يخدع هذا كله عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، بل بين أن ذلك وغيره من العمل الصالح لا أثر له مع بدعتهم وزيغهم، فقال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. وظهر ذلك أيضا في حال المحاسبين، فقد قال الرجل للإمام أحمد: يا أبا عبد الله، يروي الحديث ساكن خاشع من قصته ومن قصته. ولم يخدع أحمد رحمه الله بهذا، بل قال غاضبا: لا تغتر بتنكيس رأسه، فإنه رجل سوء، ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره، لا تكلمه ولا كرامة له، كل من حدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مبتدعا تجلس إليه لا ولا كرامة ولا نعمى عين. والمقصود أن السلف لم يكونوا يغترون بأعمال أهل البدع ولا بزهدهم وطلبهم العلم، بل كان ذلك داعية لاجتهادهم في التحذير منهم وهجرهم لاغترار كثير من الناس بحالهم وجهلهم بحقيقة ما هم عليه وما يدعون إليه. فأين أصحاب القواعد المستحدثة من هذا المسلك الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم وسلكه أصحابه رضي الله عنهم ومضى عليه علماء الأمة من أهل السنة؟ أين هم منه؟ ولقد رأيت أنهم عند النصح للأمة والتحذير من أهل البدع يبينون بدعهم وينفرون منهم دون ذكر محاسنهم وتعداد مناقبه، بل ما ذكروه من ذلك نصوا على أنه عليهم لا لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج، فلم يلتفتوا إلى تلك الحسنات إذ كانوا من أهل الأهواء، بل بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن ما أتوا به من أي من تلك الحسنات إنما هو عليهم لا لهم، كما في صحيح مسلم. ذكر حسنات المجروح عند جرحه والتحذير منه يضعف الجرح وقد يمحقه، بل يكون ذلك كالدعوة إليه وإلى منهاجه وطريقته. وقد يلتبس صنيع بعض الآئمة كالإمام الذهبي رحمه الله على بعض طلاب العلم، فيخلط بين ترجمة الراوي وجرحه، واحتج من فعل الذهبي بما لا حجة فيه على ما لا حجة له، ويلزمون العلماء الربانيين القائمين على منهاج النبوة بذكر حسنات المبتدعة والمجروحين عند جرحهم والتحذير منه. وحقيقة فعل الأئمة وبيان الفرق بين الترجمة والجرح يتضح بالمثال من كلام الإمام الذهبي نفسه رحمه الله. ترجم الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء لأحمد بن أبي دؤاد، ولم يكن أحمد بن أبي دؤاد من النبلاء أصلا، فضلا عن أن يكون من أعلامه، فقد كان داعية التجهم الأكبر في عصره، وحامل لواء أهل البدعة في حرب أهل السنة وإيذاء أعلامه. ولننظر في ترجمة الذهبي لابن أبي دؤاد في السير، ثم لننظر في كلامه فيه في ميزان الاعتداء، يتضح لنا الفرق بين الترجمة والجرح، لأن أصحاب منهج الموازنات يلزمون أهل السنة بأن يذكروا حسنات المجروح عند جرحه، ويقولون هذا ليس بإنصاف، تقولون فيه كذا وكذا وتحذرون منه ولا تذكرون ما له من الحسنات وله حسنات. فإذا قيل لهم ومن صنع ذلك عند الجرح من الأئمة المتقدمين، يضربون الذهبي مثلا ويقولون لو نظرتم في سير أعلام النبلاء لوجدتم، وهذا باطل في باطل. ففرق بين الترجمة، وعند الترجمة تذكر ما للرجل وما عليه فلست بصدد جرحه، وأما عند الجرح فلا تذكر إلا ما عليه، لأنك إن ذكرت ما له أضعفت الجرح الذي جئت به وربما محقته، فليس هنالك حينئذ من غرض صحيح يحصل. وارجع إلى كتب الجرح والتعديل، فانظر في تهذيب الكمال للمزي، وليأتي أحد منه بما يدعيه أولئك المبتدعة الذين يروجون لمذاهب أهل البدعة من الأخذ بقاعدة الموازنات. أين هو في كتب الجرح والتعديل؟ أين هو في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم؟ وأين هو في تهذيب الكمال؟ وأين هو في تهذيب التهذيب؟ وأين هو في تقريب التهذيب؟ أين هو في كتب الجرح والتعديل؟ وأما في التراجم فإنك تذكر ما للرجل وما عليه. سير أعلام النبلاء سير، تراجم، ليس بكتاب في الجرح والتعديل. لذلك يذكر سيرة الرجل في السير ويذكر ما له وما عليه. فإذا ذهبت إلى ميزان الاعتدال له وهو في نقد الرجال في الجرح والتعديل لا يعنيه الترجمة للمنقود، إذا ذهبت إلى ميزان الاعتدال لم تجد إلا الجرح أو التعديل، لا موازنة هنالك ولا ذكر لحسنات مع الجرح. وارجع إليه، وهذا مثال مضروب. لننظر في ترجمة الذهبي لابن أبي دؤاد في السير، ثم لننظر في كلامه فيه نفسه في ميزان الاعتدال. قال في السير القاضي الكبير أبو عبد الله أحمد بن فرج بن حريز الإيادي البصري ثم البغدادي الجهمي عدو أحمد بن حنبل، كان داعية إلى خلق القرآن، له كرم وسخاء وأدب وافر ومكارم، ولد 60 و100 بالبصرة ولم يضف إلى كرمه كرم، له كرم وسخاء وأدب وافر ومكارم ولم يضف إلى كرمه كرم. وقال أبو العيناء كان ابن أبي دؤاد شاعرا مجيدا فصيحا بليغا ما رأيت رئيسا أفصح منه. قال عبد الله بن أحمد سمعت أبي قال سمعت بشر بن الوليد يقول استتبت أحمد بن أبي دؤاد من قوله القرآن مخلوق في ليلة 3 مرات ثم يرجع. قال الخلال حدثنا محمد بن أبي هارون قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن هانئ قال حضرت العيد مع أحمد بن حنبل فإذا بقاص يقول على ابن أبي دؤاد اللعنة وحشى الله قبره نارا. فقال أبو عبد الله ما أنفعهم للعامة، يعني القصاص، لأن العامة تقبل كلامهم، وهذا القاص يقول في يوم عيد على ابن أبي دؤاد اللعنة وحشى الله قبره نارا. فقال أبو عبد الله ما أنفعهم للعامة. وقد شاخ ابن أبي دؤاد ورمي بالفالج وهو الشلل، نسأل الله العافية، وعاده عبد العزيز الكناني وقال لم آتك عائدا بل لأحمد الله على أن سجنك في جلدك. هذا كله من ترجمة، فيذكر ما له وما عليه. هذا ما ذكره الذهبي رحمه الله في ترجمة ابن أبي دؤاد في السير، ذكر بعض ما له وليس بشيء عند التحقيق إذا نظرنا إلى ما عليه، ومع ذلك فهذا كله في ترجمته، وهو متضمن لجرح شديد بل قاتل له. فقد ذكر أنه مبتدع داعية لنحلة خبيثة وملة باطلة وعدو عنيد لأهل الحق، ولننظر فيما ذكره الذهبي رحمه الله في ابن أبي دؤاد في ميزان الاعتدال ليتضح الحق من صنيع الأئمة. قال الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال: أحمد بن أبي دؤاد القاضي جهمي بغيض، هلك 240، قل ما روى. لم يذكره في ميزان الاعتدال إلا في هذين السطرين: جهمي بغيض، هلك 240، قل ما روى، لأنه كتاب جرح وتعديل، فلا يحسن أن يقول ما بعد كرمه كرم وكانت له مكارم وكان شاعرا فصيحا، ما الحاجة إلى هذا عند الجرح؟ هذا يضعف الجرح. عند الجرح لا تذكر الحسنات وإنما يذكر الجرح وحده. والذين ابتدعوا تلك القاعدة ممن يشيدون بنيان أهل البدع هم مبتدعة وليس لهم عليها أثارة من علم عند سلفنا المتقدمين، بل إن ما عندنا من الآثار من أحاديث النبي المختار صلى الله عليه وسلم ومن صنيع من بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة ومن تبعهم، ما عندنا من ذلك على الضد مما جاء به أصحاب منهج الموازنات في موازناتهم. الرد على كل مخالف بمخالفته المذمومة من الأصول المقررة عند أهل السنة والجماعة، وهم يردون على المخالف سواء كان من أهل السنة والجماعة أم كان من غيره. لكن إذا كان المنتقد من أهل السنة والجماعة والدفاع عن السنة وكانت أخطاؤه في الأمور التي لا تخل بالعقيدة ولا بمنهاج النبوة، فهذا تذكر ميزاته وحسناته لأنها تغمر زلاته وأخطاءه التي لا تتعلق بالعقيدة ولا بالمنهج، ولأنه يقوم بنصرة السنة. أما إذا كان المنتقد من أهل الضلال والبدعة ويؤصل لها فلا يجوز لنا أن نذكر حسناته، والإخلال بذلك أدى إلى فساد عظيم. فقد بددت جموع من طلاب العلم طاقاتها وأهدرت أوقاتها في الدفاع عن أهل البدعة ومحاربة أهل الحق بحجة الإنصاف والعدل بذكر الحسنات والسيئات عند الجرح، فأفسدوا البلاد والعباد وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولا يلزم في الرد على المخالف ذكر حسنات المردود عليه أو الموازنة بين الحسنات والسيئات. وتأمل في هذه الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن آثار السالفين: مدح الله تعالى المؤمنين من غير ذكر مساوئهم، وذم الله تعالى الكافرين والمنافقين والفاسقين من غير ذكر محاسنهم، وكانت لهم محاسن. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من أهل الأهواء دون التفات إلى ما فيهم من الحسنات. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيوب أشخاص معينين ولم يذكر محاسنهم، وكان ذلك من باب النصيحة. عن عائشة رضي الله عنها قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. متفق عليه. ولم يذكر حسنات. وذكر مسلم في مقدمة الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. أخرجه مسلم في مقدمة صحيحة. معلوم أن أهل البدع لا يخلون من محاسن، ومع ذلك لم يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تلك المحاسن ولم يذكرها، ولم يقل استفيدوا من محاسنهم كما يدعي القائلون بمنهج الموازنات الذي أدى اتباعه إلى كثير من الضلال والزيغ. لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أقوام يحدثون الناس بما لم يسمعهم ولا آباؤهم، فقال صلى الله عليه وسلم: فإياكم وإياهم، ولم يقل: وازنوا بين سيئاتهم وحسناتهم وفتشوا عن جميل خصالهم. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من أشخاص معينين في مسائل مخصوصة ولم يذكر حسناتهم، وكانت لهم حسنات عظيمة جليلة. فعن فاطمة بنت قيس أنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. رواه مسلم. فهذه استشارة في أمر يتعلق بخطبة وزواج، وقد نصح النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس بأن تنكح أسامة بن زيد، وذكر معاوية وأبا جهم بما فيهما، ولم يذكر من فضائلهما ومحاسنهما شيئا، ولهما من ذلك الكثير رضي الله عنهم. ولكن المقام مقام نصيحة ومشورة، ولا يتطلب أكثر من ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع به قال: بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة. أخرجه البخاري في صحيح. قال القرطبي: وفي الحديث جواز غيبة المعلن بالفسق أو بالفحش أو نحو ذلك من الجور في الحكم والدعاء إلى البدعة. وقال النووي: وفي الحديث مدارات من يتقى فحشه، وجواز غيبة الفاسق المعلن بفسقه، ومن يحتاج الناس إلى التحذير منه. وعن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة رضي الله عنه قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. والحديث أخرجه البخاري. واستدل بهذا الحديث على جواز ذكر الإنسان بما لا يعجبه إذا كان على وجه الاستفتاء والاشتكاء ونحو ذلك، وهو أحد المواضع التي تباح فيها الغيبة، فلم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها الجانب الذي لا ترضاه، ولم يكلفها بذكر محاسن أبي سفيان وإنه لذو محاسن رضي الله عنه. يعني لم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا هند اذكري محاسنه ووازني، قلت إنه شحيح ولكن فيه خصالا حسنة، وإنه لذو محاسن فاذكري محاسنه وأتي بالموازنة بين الحسنات والسيئات. هل أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء من هذا؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقال بعضهم لأحمد بن حنبل: إنه يثقل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا. فقال: إذا سكت أنت وسكت أنا، فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل للإمام أحمد رحمه الله: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. غض الطرف عن المخالفين وعدم الرد عليهم مخالفة لسبيل المؤمنين، وانتهاج لنهج المفسدين، وتعطيل لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والجور الفاحش أن ترجح منزلة الكفة الفارغة بالسجلات الطائشة على منزلة الكفة الراجحة بكلمة التوحيد الخالص والسنة الثابتة. وفيه مد رواق المخالفة في الاعتقاد والأقوال والأعمال، حيث تصير الأهواء على طرف البنان وفي متناول كل لاقط. وفي عدم الرد على أهل الأهواء فشو الشبهة ومداخلتها للاعتقاد الحق، وفيه تحريك العقيدة الحقة عن موضعها ويظهر البطالون من أهل الأهواء في المجامع وعلى درجات المنابر، ويقعدون للناس على طريق الجنة يقطعونهم. فلو ترك أهل الأهواء وهم عاكفون على أهوائهم يحترفون الكيد لهذا الدين بسطو عظيم ولسان غليظ، بالمسخ والتحريف والغمز والتبديل، وإن ترفقوا بصوغ عبارات لو عصرت لتقاطرت منها الدعوة إلى غير سبيل المؤمنين. وهكذا في حالة زحف مؤلمة وهجمة شرسة، ولا كحال اللعانين الصخابين، بل هم المضللون بنزف المحابر على سطور الدفاتر وألسنة غلاظ على أعواد المنابر. لو ترك كل مخالف ومخالفته وضال وضلالته ومبتدع وبدعته وفاسق وفسقه لتجرع أهل القبلة منهم سموما قاتلة وأهواء ضالة وحياة قاتمة خافضة للملة رافعة لقتام الشبهة ودنس الشهوة. وحينئذ فلا تسأل عن تبديل الكفر بالإيمان والبدعة بالسنة والمعصية بالطاعة والذلة بالعزة، ولفسد فينا أمر الكتاب كما فسد دين أهل الكتاب قبلنا بما وقع فيه من التبديل الذي لم ينكر فيه على أهله. فواجب تبيين منهاج النبوة للناس، فأكثر الناس لا يعلمون، توزعتهم السبل وتكالب عليهم أهل الأهواء والبدع وتخطفتهم شياطين الإنس والجن من كل سبيل. فواجب على كل مسلم علم الحق واهتدى إليه أن يعلنه ويظهره، وأن يدعو إليه ويبينه، وأن يحتسب عند الله تعالى الأذى فيه. وكتمان ذلك غش للمسلمين، وهو محرم لا يغل عليه قلب مؤمن أبدا. الشباب يتخطف من كل صوب إلى الحزبيات المقيتة والجماعات البدعية بسكوت أهل الحق عن بيانه. وقد صار كثير من المسلمين حربا على أهل السنة أهل الحديث، ولا خلاص من ذلك كله إلا ببيان الحق والدعوة إليه وبيان حال أهل البدع والتحذير منهم. وهذا واجب باتفاق المسلمين، حتى قيل للإمام أحمد رحمه الله: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف، أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ قال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع إنما هو للمسلمين، هذا أفضل. الحذر من البدع والمبتدعين والتحذير من ذلك هو الأصل الثالث من أصول منهاج النبوة، وبشرحه تم شرحها، والله المستعان. وهذه علامة من علامات أهل السنة، هي حب أئمة السنة وعلمائها. ذكر علماؤنا رحمهم الله في مصنفاتهم في العقيدة ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وذكروا كثيرا من علامات أهل السنة أهل الحديث. قال الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف في بيان علامات أهل السنة: وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها، وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم على دار البوار. وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله ومنا. أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ أسكننا الله وإياه الجنة، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن الفضل، قال: حدثنا أحمد بن سلمة، قرأ علينا أبو رجاء قتيبة بن سعيد كتاب الإيمان له، فكان في آخره: إذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وشعبة وابن المبارك وأبا الأحوص وشريكا ووكيعا ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي، فاعلم أنه صاحب سنة. وأثر قتيبة صحيح، وأخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد. قال أحمد بن سلمة: فألحقت بخطي تحته ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية فلما انتهى إلى هذا الموضع نظر إلينا أهل نيسابور وقال: هؤلاء القوم يبغضون يحيى بن يحيى. فقلنا له: يا أبا رجاء، ما يحيى بن يحيى؟ قال: رجل صالح إمام المسلمين، وإسحاق بن إبراهيم إمام، وأحمد بن حنبل عندي أكبر ممن سميتهم كلهم. قال: وأنا ألحقت بهؤلاء الذين ذكر قتيبة رحمه الله أن من أحبهم فهو صاحب سنة من أئمة أهل الحديث الذين بهم يقتدون وبهديهم يهتدون، ومن جملتهم ومتبعيهم وشيعتهم أنفسهم يعدون، وفي اتباعهم آثارهم يجدون جماعة آخرين منهم محمد بن إدريس الشافعي. وذكر جماعة من أهل السنة، لأن من علامات أهل السنة أنهم يحبون أئمة السنة وعلماء أهل السنة والمنتسبين إلى السنة، ويبغضون أئمة أهل البدع وأهل البدع والمنتسبين إلى البدع، لأن الله تبارك وتعالى جعل هذه العلامة اللائحة دليلا على انتسابهم وعلامة على صدقهم، ولأن الاعتقاد الذي هم عليه جميعا هو اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن تمادت به الأجيال، وهذا من علامات صدقهم في طريقهم وفي انتسابهم وفي اعتقادهم، أنك تجد الرجل في أقصى الشمال يقول الكلمة من الحق يقولها الرجل في أقصى الجنوب، وتجد الرجل من أهل السنة في أقصى الشرق يقول الكلمة من الحق يقولها الرجل في أقصى الغرب، فكلمتهم واحدة، لأن المعين واحد وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم جميعا اتفقوا على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم مع التقرب إلى الله تعالى بمجانبتهم ومهاجرتهم. قال الصابوني الإمام رحمه الله تعالى في كتابه العظيم عقيدة السلف: وأنا بفضل الله عز وجل ومنه متبع لآثارهم، مستضيء بأنوارهم، ناصح لإخواني وأصحابي ألا يرفعوا غير منارهم، ولا يتبعوا غير أقوالهم، ولا يشتغلوا بهذه المحدثات من البدع التي اشتهرت فيما بين المسلمين، والمناكير من المسائل التي ظهرت وانتشرت، ولو جرت واحدة منها على لسان واحد في عصر أولئك الأئمة لهجروه وبدعوه ولكلبوه وأصابوه بكل سوء ومكروه. ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم، فإن وفور أهل الباطل وقلة عدد أهل الحق من علامات اقتراب اليوم الحق، فإن ذلك من أمارات اقتراب الساعة، إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إن من علامات الساعة واقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل، والعلم هو السنة والجهل هو البدعة. انتهى كلامه رحمه الله. فلا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم، فإن وفور أهل الباطل وقلة عدد أهل الحق من علامات اقتراب اليوم الحق. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في صحيحه من رواية أنس رضي الله عنه: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. قال الصابوني: ومن تمسك اليوم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها واستقام عليها ودعا إليها كان أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى على هذه الجملة من الاعتقاد في أوائل الإسلام والملة، إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: له أجر 50، فقيل 50 منهم، قال: بل منكم. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة من طريق عتبة بن أبي حكيم عن عمرو بن جارية عن أبي أمية الشعباني عن أبي ثعلبة الخشني به، ولفظه عن أبي أمية الشعباني قال: سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا. سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك، يعني بنفسك، ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. وزادني غيره قال: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وانظر صحيح الترغيب والترهيب، وانظر السلسلة الصحيحة. فيا بشرى لمن تمسك اليوم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها واستقام عليها ودعا إليها. وهذه البشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم هي له أجر 50. فقيل: 50 منهم؟ قال: بل منكم. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لمن يعمل بسنته عند فساد أمته، عند وفرة البدع وتكاثر أهلها وتكالبهم على أهل السنة ومحاربتهم لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. روى أبو عثمان رحمه الله تعالى بسنده وجادة حتى بلغ ابن شهاب، هو الزهري رحمه الله، قال: تعليم سنة أفضل من عبادة 200 سنة. تعليم سنة أفضل من عبادة 200 سنة. وأخرج أيضا أن أبا معاوية الضرير كان يحدث هارون الرشيد فحدثه بحديث أبي هريرة وهو متفق عليه. احتج آدم وموسى فقال علي بن جعفر: كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما؟ قال: فوثب به هارون وقال: يحدثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف؟ قال: فما زال يقول حتى سكت عنه. هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلها بالقبول وبالتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله، مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار له والابتعاد عنه، ولم يتلقه بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى كلام أبي عثمان الصابوني رحمه الله رحمة واسعة. فمن أخص علامات أهل السنة بعد توحيدهم ربهم وبعد اتباعهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وهو من مستلزمات ذلك، أنهم يحبون أئمة السنة والداعين إليها. وإذا وجدت الرجل يبغض أهل السنة والداعين إليه وعلماءه فاعلم أنه ليس على شيء وأن في قلبه مرضا. وإذا وجدت الرجل هواه مع أهل البدعة ومقصده مع أهل البدعة وحركة حياته مع أهل البدعة وهو مبغض لأهل السنة فاعلم أنه ليس على شيء، لأن أخص سمات وصفات أهل السنة والجماعة أهل الحديث أن محل الولاء والبراء عندهم اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بتحقيق كمال الاتباع، وأن يجنبنا الابتداع ظاهرا وباطنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.